الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في عمدة الأحكام في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاثا، فقال والذي بعدك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا افعل ذلك في صلاتك كلها. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. احتج بهذا الحديث العلامة ابن القيم رحمه الله على أن من دخل المسجد يبدأ بصلاة التحية قبل أن يسلم على الجالسين كما فعل هذا الرجل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. هكذا احتج بهذا العلامة ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة. وقد رد عليه العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري ولم يسمه، وبين أن هذا الاستدلال لا يستقيم، وذلك أن هذه الحادثة حادثة عين ليس فيها أن هذا الرجل مر على النبي عليه الصلاة والسلام من معه وترك السلام عليهم وابتدأ بالتحية، فلربما صلى هذا الرجل في أول المسجد وكان النبي عليه الصلاة والسلام في صدره في أول المسجد، فلم يحتج إلى السلام لبعده، فلما انتهى من صلاته ربما قدم إلى قبلة المسجد وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام معه، وهذا أمر محتمل، فليس بالحديث أنه أن الأعرابي مر عليهم ولم يسلم وابتدأ بالتحية. والأصل أن الإنسان إذا مر بقوم سلم عليهم، وما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله من الاحتجاج بهذا الحديث لا يظهر فيه أن الاحتجاج به من الاحتجاج المستقيم بهذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، والأسماء سبق ذكره، أن الإنسان إذا مر بأناس ولو كان في المسجد سلم عليهم، وإذا صلى في مقدمة في مؤخرة المسجد قبل أن يمر بأحد من الناس فيمكن أن يصلي تحية المسجد، ثم إذا تقدم إلى مقدمة المسجد سلم على من مر به. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجع فصلي فإنك لم تصل. وفي أن من أساء في صلاته ولم يعلم الشخص أن ذلك المسيء يعتبر جاهلا، أنه يكفي أن يأمره بإحسان الصلاة مطلقا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل بإحسان الصلاة أمرا مطلقا، ولم يقل له أحسن في كذا وكذا وكذا وكذا، هذا في أول الأمر، بل أمره بإحسان الصلاة، إلا إذا كان الشخص يعلم أن ذلك الشخص يعتبر جاهلا ما هو متهاونا، فهنا يحتاج إلى تعليم. الجاهل يعلم، وإما إذا كان الشخص لا يدري عن حال ذلك الشخص المصلي الذي أساء في صلاته فيكفيه أن يأمره أمرا مطلقا، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. واحتج به الحافظ ابن رجب رحمه الله على أن المتنفل إذا أساء في صلاة النافلة يؤمر بإعادتها، والاستدلال بذلك لا يستقيم إلا على فرضية أن المسيء في صلاته كان متنفلا، وهذا احتمال وارد، والاحتمال الآخر أن يكون مفترضا وهو احتمال أيضا وارد، فربما ما أدرك صلاة الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء متأخرا مفترضا، وربما دخل وصلى تحية المسجد، وربما دخل وصلى سنة من السنن، وهذه احتمالات واردة، فقد يكون مفترض وقد يكون متنفل. وعلى كل المسيء في صلاته يؤمر بإعادتها، سواء كان هذا المسيء في صلاته مفترضا أو متنفلا، فإن المتنفل في الصلاة يجب عليه أن يصلي صلاة صحيحة، يعني يجب عليه أن يصلي صلاة صحيحة، فإذا ما أساء فيها يؤمر بإعادة صلاته، السلام، يؤمر بإعادة صلاته ولو كان متنفلا، فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة صحيحة، نعم يصلي صلاة صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها. قال: ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجع فصلي فإنك لم تصل. وفيه أن من التقى بأناس فسلم عليهم ثم فارقهم إلى مكان غير بعيد وعاد إليهم يسلم عليهم مرة أخرى. وهذا ما أقول من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يمرون في الطرقات، فإذا ما فرقت بينهما شجرة أو غير ذلك والتقوا سلم بعضهم على بعض. فهذا مما يشرع، كما فعل ذلك المسيء هنا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. وفي أن الجاهل إذا صلى صلاة باطلة مدة من الزمن لا يؤمر بقضاء ما فات، وإنما يؤمر بفعل الصلاة التي ما زال وقتها قائما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء بقضاء ما فات من الصلوات، مع أنه لا يحسن إلا هذا، فقد صلى صلوات متعددة، وربما صلى أياما أو شهورا أو سنوات تلك الصلاة التي لم يطمئن فيها. فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وأمره بإعادة الصلاة التي ما زال وقتها قائما. وهكذا يعمل مع الجاهل، لا يؤمر بقضاء الصلوات الماضية، وإنما يصحح ويعيد تلك الصلاة التي لم يخرج وقتها. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي أن التكبير يكون في حال القيام، أعني تكبير الإحرام، وقد سبق الكلام على هذه المسألة. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، احتج به أبو حنيفة على عدم فرضية قراءة سورة الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. فأبو حنيفة لا يرى فرضية قراءة الفاتحة احتجاجا بهذا الحديث، فيرى الواجب أن يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن، إما ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة كآية الدين، إما ثلاث آيات وإما آية طويلة كآية الدين. هذا مذهب أبي حنيفة. والاحتجاج بهذا الحديث وترك الأحاديث الصريحة الدالة على وجوب الفاتحة من الأخذ بالمتشابه من القول، فإن في حديث عبادة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهو صريح في وجوب قراءة الفاتحة، وأحاديث متعددة في الباب صريحة في عدم صحة الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فتلك أدلة صريحة. وهذا الحديث من الأحاديث المحتملة، فلا يترك الصريح للمحتمل. فمن جملة الأمور المحتملة في هذا الحديث أن يكون هذا الحديث ورد قبل فرضية الفاتحة، ومن جملة الاحتمالات أن هذا المسيء لم يكن حافظا للفاتحة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بما تيسر من القرآن. ومن جملة الاحتمالات أن المراد بقوله ما تيسر من القرآن الفاتحة، فإنها السورة المتيسرة والمحفوظة عند أكثر الناس، عند أكثر المسلمين أو عند عامتهم وجلهم. ومن الاحتمالات الواردة في هذا الحديث أن قوله ثم اقرأ ما تيسر من القرآن أي بعد الفاتحة، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن أي بعد الفاتحة، وهذا هو الاحتمال الصحيح في هذا من الاحتمالات الماضية، فإن الحديث جاء عند أبي داود من حيث رفاعي بن رافع، وفي النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما شاء الله، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما شاء الله، أي وما شاء الله من القرآن، فبمعنى وما تيسر من القرآن. فأبو هريرة لم يذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيح في صلاة بقراءة الفاتحة، وقد ذكر ذلك رفاع بن رافع، فيؤخذ بحديثه، يؤخذ بحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وهي زيادة مقبولة من صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. إذن هذا أقوى الاحتمالات، أن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ ما تيسر من القرآن أي بعد الفاتحة، لحديث رفاعة بن رافع ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما شاء الله. وجاء في المسند وإن كان في شيء من الضعف بلفظ وبما شئت، وبما شئت ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وبما شئت. قال ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. في وجوب الركوع والطمأنينة فيه، والطمأنينة المراد بها السكون، وتحصل الطمأنينة بأقل سكون، تحصل الطمأنينة بأقل سكون. ومن أهل العلم من قدر مالك بتسبيحة، أي بأن يقول الشخص في ركوعه سبحان ربي العظيم، أي بمقدار ذلك. فعلى كل المراد بالطمأنينة السكون، فأدنى سكون بين حركة الانخفاض والارتفاع هي طمأنينة، وكلما زادت فهو أكمل، كلما زادت الطمأنينة وزاد السكون فهو أتم وأكمل، لكن ذلك أدنى مقدار للطمأنينة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. احتج به بعض علماء الشافعية على عدم وجوب الطمأنينة في الاعتدال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ثم ارفع حتى تطمئن قائما، وإنما قال حتى تعتدل قائما، وهذا فيه ما فيه، فإن الاعتدال قائما لا بد فيه من شيء من الطمأنينة. بل يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السجود لا يسمى سجودا، وهكذا الركوع وهكذا الاعتدال لا يطلق عليه ذلك من غير طمأنينة، لا يطلق عليه ذلك من غير طمأنينة، فمجرد الانخفاض من غير طمأنينة لا يعتبر سجودا، سواء كان انخفاض للركوع أو للسجود أو الجلوس من وهكذا الجلوس من السجدتين وهكذا الرفع والاعتدال، لا يدخل ذلك في تلك المسميات من غير طمأنينة. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وفيه وجوب الاعتدال ووجوب الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. وقد عرفنا فيما مضى أن الحنفيين ينازعون في ذلك، فلا يجيبون الاعتدال بالركوع ولا يجيبون الجلوس بين السجدتين كما مر معنا فيما مضى. قال ثم ارفع حتى اطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وفيها أن هذه الأفعال تكرر في الصلاة كلها إلا ما استثني، وهي تكبيرة الإحرام فإنها مفتاح الصلاة لا تكرر في كل ركعة. تكبيرة الإحرام لا تكرر في كل ركعة فهي مفتاح الصلاة، وما سوى ذلك فالأصل فيه التكرار. ثم بعد ذلك في صلاتك كلها. فيؤخذ من ذلك أن فاتحة الكتاب تقرأ في كل ركعة، هذا إذا فسرنا قوله ما تيسر من القرآن بفاتحة الكتاب على قول بعض العلماء، وإذا فسرنا ما تيسر من القرآن بما زاد على الفاتحة فقد جاء الأمر بها كما علمنا في حديث مفاعل رافع، والأحاديث يتم بعضها بعضا، ففاتحة الكتاب تقرأ في كل ركعة لقول افعل ذلك في صلاتك كلها. وقد ورد التصريح بالفاتحة في رواية مفاعل رافع. وقد تنازل العلماء في الفاتحة هل تقرأ في كل ركعة أو يكتفى ببعض الركعات، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الفاتحة تقرأ في الركعتين الأوليين فقط، وهما مذهب أبي حنيفة. وهكذا هناك رواية عن الإمام أحمد أن الفاتحة تقرأ في ركعتين، أن الفاتحة تقرأ في ركعتين أي من حيث الوجوب والركنية. وأما الإمام مالك فله روايات مختلفة في مذهبه، فمجموعة الروايات أنه لا بد من قراءتها في كل ركعة، وفي رواية تقرأ في ركعة واحدة، وفي رواية تقرأ في أكثر الركعات. هذه ثلاث روايات عليها مالك، رواية تقرأ في كل ركعة، ورواية تقرأ في ركعة واحدة، ورواية يرى فيها القراءة في كل ركعات. وأما مذهب الإمام الشافعي والمشهور عن الإمام أحمد فهو أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة، وهذا الحديث يدل على ذلك، افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها، فتقرأ الفاتحة في كل ركعة. أعني من حيث الركنية، أما من حيث المشروعية أو من حيث الاستحباب لا يتنازعون في قراءتها في جميع الركعات، لكن هل تقرأ على سبيل الفرض أو تقرأ على سبيل الاستحباب؟ وحديث المسيء كما عرفنا جاء بألفاظ متعددة وفيها ما ليس في البعض، ولعل حديث رفاعة بن رافع أوسع من حديث أبي هريرة فيما يتعلق بألفاظ، نعم بكثرة الألفاظ. وفي بعضها الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وفي بعضها الأمر بتكبيرات الانتقال، وهكذا الأمر بالتسميع بقول سمع الله لمن حمده، وفي بعضها ذكر التشهد الأوسط. ففي بعض الروايات ما ليس في بعض. أما التشهد الأخير فلم يرد في رواية من الروايات فيما أعلم. وهكذا السلام، وهكذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد دلت الأدلة على وجوب ذلك في غير حديث المسي على ما سبق إيضاحه فيما مضى. دخل المؤلف رحمه الله بعد ذلك في باب جديد، باب القراءة في الصلاة، نقف إلى هذا الموضع.